يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين، ربما لم نتعرض يوم ما ونحن نقرأ هذا الكتاب ما معنى كلمة رياض الصالحين. رياض جمع روضة، والروضة خلاف لما هو عندنا شائع نقولها لقبور الأولياء والصالحين قلنا روضة، هذا استعمال خاطئ. من أدراك أنها روضة أو حفرة من حفر النار؟ لا ندري، وإنما الروضة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما بين بيته ومنبره، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة في إطلاقات الناس تطلق ويراد بها أي موضع ترتاض فيه النفوس. ترتاب في نفس منها تنطلق وتستريح وترتاع. هو بمعنى قوله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة، بهذا المعنى أي شيء تنطلق في النفس وتستجم وترتاع فهو روضتها. فهذا الكتاب المؤلف رحمه الله كأنه اختار أحاديث، هذه الأحاديث نفوس الصالحين عندما تسمعها فإنها تكون في حال من ارتياح البال، ولا شك هذا ربما لمستموه إن شاء الله تعالى. أحاديث الشخص تحيي فيه الإيمان ويزداد بها الإيمان، هذا بعض المعنى المراد أو الذي يفيده هذا الكتاب أو هذا العنوان. قال رحمه الله باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. 12 ركعة يعني 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 كذلك قبل الفجر 12 ركعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد الجمعة و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. على في السادسة لمن شاء متفق عليه، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، يعني بين أذان والإقامة تصلي صلاة، هذه صلاة إن شئت راتبة، وإن شئت صلاة ركعتين تقوم هكذا تصليهما فقط، تسمع الأذان تقوم صلاة ركعتين قبل الإقامة. وهذا كذلك إنسان يجتهد فيه في الدعاء، إنه وقت استجابة الدعاء بين الأذانين، ولا يستثنى من ذلك صلاة المغرب، لأن بعض الناس يقول لك صلاة المغرب يقول كذا كأنه تابع لبعد العصر، لا، هو إذا أذن المغربي خرجنا من وقت العصر، هذا بعد الدخول في وقت المغربي، فنحن ننتظر صلاة المغرب. قال: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري، لا يدعهما حتى في السفر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداء. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. إذن حتى ولو كان الإنسان مسافرا يحرص على ألا يدعهما. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. والغداة المقصود بها الفجر. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي فجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتها وأحسنتهما وأجملتهما، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذه أمور تعرض للإنسان، كل واحد بشر تعرض له ما يعرض لسائر الناس من انشغال، ومن أمر يحبسه، ومن أمر يشغله، ومن أمر ربما ينسى بسببه إلى آخر الفعل. قال: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء، المقصود النداء أذان الصبح، والإقامة إقامته كذلك من صلاة الصبح، لكن نبي إخواني فقط على أنه نداءهم كان في الوقت، ولا شك نداءهم كان في الوقت، وأما نحن فنداءنا اليوم مبنين على رزنام، مبنين على رزنامة هي الآن موضوعة لي حتى سنة 2027، معدة وموجودة ونحو ذلك. فمثل هذا الأذان في حق إنما هو مظنون، ولذلك الأحوط الإنسان يتأخر، أن يتأخر عن النداء ليصلي ركعتين حتى يصليهما في الوقت، حتى يصليهما في الوقت. نعم، مثلا هذه الأيام عندنا الأذان على الساعة 5:45 إلا 40 إلا 20 دقيقة، الرابعة 40 دقيقة. فماذا يضر الإنسان لو أنه أخره؟ وإن شاء الله أظن كل المساجد يصلون 15 دقائق، فما يضر إذا أخره إلى 5 أو 5:05، يكون أظهر وأحوط له من أن يبكر به ويباشر. هذا تنبيه لإخواني لا يكونوا على دراية به. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح بدا من ظهر صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وخفيفتين يعني السنة فيهما أن يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع صلى الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، إذا طلع الفجر. وهم كانوا ربما يتمكنون من رؤية الفجر حتى ولو كان في بيوتهم، وأما نحن فلا بد لمن أراد أن يتأكد أو يتعرف عليه فإنه يخرج إلى مكان يصلح لمعاينة الطلوع، وأما هو في بيته فلا يكاد يعرف إلا بعد أن يتمكن. لذلك فكان الأحوط أن يتأخر عن وقت الأذان حتى يصلي ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة. وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. إذن ما تعلمون أيها الإخوة أن هاتين السورتين سورتين في التوحيد، قل يا أيها الكافرون فيه البراءة، البراءة من الشرك ومن المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم لكم دينكم ولي دين. هذا إذا كان المسلم يوميا يقرأ هذه الآية ويعي هذا المعنى، فإن قلبه يتشرب التوحيد ويتجذر فيه ويتأصل فيه ويتعمق فيه. وكذلك معها أيضا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا يفعل أيضا في سنة المغرب، فسنة المغرب يقرأ فيها بالسورتين. وهذا كذلك يفيدنا أن التوحيد شأنه في الإسلام كبير جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. قال باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. اضطجاع معناه يتمرفق، هكذا يقول بعض الناس يتمرفق. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري، اضطجع على شقه الأيمن. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. قولها يسلم بين ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. إذن هذا أمر، لذلك حمله ظاهرية على ما هو معروف من ظاهريتهم على الوجوب، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، لكن أنبه فقط على أن هذه الضجعة إنما تكون في البيوت، على ما هو مروي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلين يفعلان في المسجد فحصبهما. حصبهما بمعنى رماهما بالحصباء. باب سنة الظهر. باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، تزول هنا عن كبد السماء وقت الظهيرة، كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، يعني أنه يقضيه. يمكن إنسان في كل حال يقع لأي واحد منا أنه ربما يقيل قبل الظهر، فإذا قام ربما لم يبقى قدر ما يصلي أربعا فيصلي بعد الظهر لا بأس. وتدخل كذلك في عموم قوله عز وجل من نام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، قال باب سنة العصر. باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. التسليم الذي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، وهذا حديث ضعيف. وركعات قبل العصر ليست راتبة، ليست راتبة، إنما هي الرواتب قبل الظهر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء وقبل الفجر. هذه رواتب تسمى رواتب، والتي ورد فيها حديث من عمر السابق من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. باب سنة المغرب قبلها بعدها وقبلها. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوها قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. قال في الثالثة لمن شاء، أي كما تقدم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، في الثالثة قال لمن شاء. لولا قوله لمن شاء لكانت واجبة، لأنها أمر، والأمر وحده يفيد الوجوب، ثم تأكد بالتكرار. لولا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن شاء، ومعلوم على كل حال الواجب لا يعلق بالمشيئة. إذا قوله لمن شاء كأنها قرينة صارفة عن الوجوب، وإلا لكان واجبا. وإلا لكان واجبا. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون ما يبتدرونها بمعنى أنهم يتسارعون إليه ويتسابقون. السواري جمع سارية، بمعنى يتخذونها سترة لأجل ماذا؟ أن يصلوا ركعتين قبل المغرب. رواه البخاري. وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروها، ابتدروا السواد، فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. يعني الرجل الغريب الذي ربما ليس عنده معرفة بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم يدخل المسجد يظن بالله صلاة الفريضة كملت والناس لا يصلي راتبة، هكذا يظن بكثرة من يصليها. ثم قال رحمه الله باب سنة العشاء، سنة العشاء بعدها وقبلها. في حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. إن هذا أيها الإخوة لتعلموا بأن الفرائض تكون محفوفة بنوافل قبلها أو بعدها. وتكلم العلماء في السنة القبلية، ما فائدتها أو ما هي الحكمة منها؟ وانتبهوا لما أقول، ولعل الواحد منا يجتهد في أن يتحقق بما سمع. السنة القبلية بمعنى ركعتين مثلا قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر أو أربعة، ركعتين أو أربعة كذلك قبل العصر، أو ركعتين قبل المغرب، وإن أدرك ركعتين كذلك قبل العشاء. ما هي أو المعنى أو الحكمة من هذه الركعتين؟ الإنسان عادة إذا دخل في الصلاة يتأثر بآخر ما كان مشتغل به، ممكن كان في محل، ممكن كان في السوق، ممكن كان في خصومة مع شخص، إلى آخر ذلك من أحواله. فإذا هو دخل في الصلاة ولم يتنفل قبلها صلاة الفريضة، ربما يأخذ شطرا من الصلاة وهو مشتغل بآخر ما كان منهمك ومشتغل به من أشغال. ولذلك فتكون النافلة التي ليست فريضة، ومهما يكون الفريضة دائما أفضل من النافلة، وكل ما يمكن أن يجري في الفريضة يمكن أن يجري في النافلة. نافلة أمرها مبني على التخفيف، وتكون كالتهيئة لصلاة الفريضة. لذا ينظر في هذا الشخص الذي دائما يأتي متأخر، يدرك الناس وقد فاتت تكبير الإحرام، يدرك الناس وربما فاتت ركعة. أين يصلي؟ يصلي في الصف الأخير. من يكون في الصف الأخير؟ المتهاونين المستهترين، وربما يكون الصبيان، وربما يكون المجانين، وربما يكون كذلك الأشخاص الذين لا الدولة تسبق الروح نسوق نسوق معهم. وأما الجادون تجدون في الصف الأول غالبا، الصف الأول، الصف الثاني، الصف الأولى. وأما المتهاونون العابثون كثيرا ما يكون في الصف الأخير، بل ربما الواحد منهم كأنك تراه غير متعود للصف الأول، بل هو يستحي من نفسه عندما يجد نفسه في الصف الأول، أين أنا؟ هكذا يقول في نفسه. نعم، الصفوف الأولى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. فإذا يتأخرون عن الصفوف الأولى فهم لا يتنافسون في البر ولا في الخير، فيفوتهم كثير منه ويفوتهم الصف الأول، دائما دائما يفوتهم الصف الأول، ولا يكاد يصلون إلا في الصفوف الأخيرة. ولذلك جاء في الحديث كذلك: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته، فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. قال: باب استحباب جعل النوافل في البيت، سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. وعيد هذا الأول لأنه فقه كبير فيه. باب استحباب جعل النوافل في البيت، باب استحباب جعل النوافل في البيت، سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. إذن هذا أيها الإخوة تنتبهوا على أن البيوت ينبغي تخصيصها بصلواتنا. كثير من الناس إذا صلى فريضة مباشرة قام في المسجد وصلى، ثم هو إذا رجع إلى بيته لا يكاد يصلي فريضة. وليس هذا فقط في الصلوات، انتبهوا، ليس هذا في الصلوات، بل حتى رأينا وحتى في القرآن بعض الناس يدخل المسجد وتراه يقرأ في المسجد جماعة وغير جماعة ما لا يقرأه في بيته، وهكذا النوافل، وبيته إنما يجعل للأكل والنوم والشرب وما إلى ذلك من أعمال أخرى. ولذلك في البيت هنا في هذه الحالة صار كالقبر، كالقبر لا يقرأ فيه ولا يتصلى فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء، يسأله عن شيء، يسأله عن شيء رواه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد ما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث قلت فيه فقه، لذلك أحب أن أعيده وأنبه على بعض ما فيه من الفقه. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه جمعة في المقصورة، المقصورة معناها البيت الذي يخصص الإمام بجنب المسجد، فلما سلم الإمام قمت في مقامي بمعنى لم أغادره، هذا السائب بن أختي نمر، رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد، لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة، لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة. إن هذا هو الفقه الذي فيه أن الإنسان إذا صلى أي صلاة من الصلوات الجمعة أو غيرها لا يصلها بصلاة، بما لا بد أن يفصل، وهذا الفاصل أحد اثنين أو هما معا، يفصل بينهما بكلام، أو يفصل بينهما بتغيير المكان، يتحول إلى مكان آخر، أو يخرج يذهب إلى بيته. فهذا قلت من الفقه الذي ينبغي أن يعلم، لأننا رأينا بعض الناس يخالفه ولا يهتم به. قال: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم، الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هذه بيان فضيلة الوتر من بين سائر النوافل. الوتر ليس بحكم، ليس واجب كما قالت الأحناف، ولكن هو سنة، ولكن ليس كأي سنة من السنن، بل هو سنة مؤكدة. الوتر سنة مؤكدة. إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. روى أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا يدل على اهتمام به، وأنه متى ما أمكنه ذلك لا يفوته، وتر من أول الليل من آخره من وسطه إلى آخره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، الإنسان إذا صلى ما صلى في الليل فليختم صلاته بالوتر. الوتر هو من قيام الليل، ولكنه آخر ركعاته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. إذن لا بد أن نعلم بأن الوتر هو صلاة الليل، بمعنى إذا فاتنا أحدنا الوتر في الليل لا يقضى، وإنما يقضى محله ما كان الشخص يصليه من صلاة. إذا كان يصلي 7 ركعات من الوتر، فإذا فات الوتر في الليل فليصلي 8 ركعات بالنهار، هذا إذا أراد أن يقضيها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، معترضة في حال صلاة، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قومي فأوتري يا عائشة. ماذا عندكم من عنده نسخة؟ نبيل بوزيد، ماذا عندك؟
شيخ عندي. السلام عليكم.
السلام.
يعني قومي فأوتري يا عائشة.
قبلها وفي رواية له:
فإذا بقي الوتر قال.
ها واصل.
قومي فأوتري يا عائشة.
مباشرة. فإذا بقي الوتر لعله. ربما في بعض النسخ ما أدري. من عنده نسخة فيها غير هذا أو فيها تركيب آخر مخالف؟ من عنده نسخة غير هذه ربما فيها ما هو مخالف؟ إذن تبقى هذه النسخة كأنها فإذا بقي الوتر قومي فأوتري يا عائشة، أي قال لها ونحو ذلك المعنى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بادروا الصبح، نعم لغل، ماذا عندك؟
السلام عليكم.
السلام
عليكم. جزاكم الله خير شيخنا. لم نفهم محل الإشكال في هذا الحديث.
محل الإشكال.
نعم.
فإذا بقي الوتر مباشرة قوله قومي فأوتري يا عائشة.
السلام عليكم.
معلش عبد الغني، واضح الإشكال ما زال؟
لا ما زال شيخ في السياق، يعني لا يظهر فيه سقط أو شيء كذا، بارك الله فيك.
فإذا بقي الوتر قومي فأوتري، لا يظهر.
قال، وإذا أثبتنا كلمة قال، فإذا بقي الوتر أي وقت الوتر قال قومي فأوتري.
عندك قال؟
نعم عندي كلمة قال.
عندك في نسختك قال؟
نعم عندي قال.
إذا انتهى هذا ولدي،
جزاك الله خير.
إذا كان عندك قال فهو الذي بالضبط كنا نريد تقديره في أذهاننا، فلما وجد إذا نكتبه في نسخنا. من عنده نسختها كما هي في نسختي. نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي أحد النسخ فيها إذا أوتر،
ها؟
نسخة فيها إذا أوتر.
نعم.
قال يا عائشة قومي فأوتري.
إذن قال شيء موجود عندك،
لكن عندي إذا أوتر.
لا إشكال، لا إشكال. إذا أنا فقط كنا نريد فقط هذه الكلمة، كلمة قال في هذا المحل التي ليست عندنا فيه، فلنعلم بأنها سقط في نسخنا ولا بد من تقديرها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي فإذا بقي الوتر أي قضها فأوترت.
لا، هذا في الرواية التي قبلها، إذا بقي الوتر أي قضها فأوترت، رواه مسلم. لكن ما بعدها وفي رواية له، ماذا عندك؟
قال
فإذا بقي الوتر قال
قال قومي فأوتري يا عائشة.
نعم، إذن هذا هو الذي قلت كنا نبحث عنه، هذا التقدير الذي هو كلمة قال المحذوفة عندنا في نسخنا. نعم. قال وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. بادروا الصبح، ما معنى بادروا؟ بادروا بمعنى كأنه سابقوا وتعجلوا حتى لا يدرككم الصبح، بادروه بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. إذن هذا يعرض كذلك لنا، الواحد لا شك كل واحد منا أدرى بنفسه، يعني ربما يقول أنا أؤخر الوتر لعلي أدرك آخره أفضل، واليوم وغدا وبعد غد حتى تمر علي أيام ولا يقوم في آخر الليل، بزعم أنه يريد أن يقوم في آخر. إذن ماذا يفعل؟ هذا خير له أن يوتر في أول الليل. وعليه يحمل حديث أبي رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، هذا هو الحزم، وأن أركع ركعتين من الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا كذلك حديثنا أيها الإخوة، لا أحب أن أفوته دون أن أشير إلى بعض ما يحتوي عليه من المعنى الكبير. السلام المقصود به المفاصل التي يحتوي على جسمنا أو أجسامنا. وقال: يصبح على كل، على كل، هكذا هذه العبارة في العربية تطلق، ويراد بها أن على متعلق بفعل، كثير ما هنا يحذف وسهل تقديره، أي واجب على كل، على كل، أقول لك عليك أن تفعل كذا، أي يجب عليك. على كل سلامة من أحدكم صدقة. ربما الواحد منا إذا سمع هذا الحديث ولم يكن يعلم تفسيره يقول: هذا أمر صعب، ومن يستطيع أن يأتي بصدقة على كل مفصل من مفاصل جسمه؟ ولكن جاء في الحديث قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. إذن كل يوم علينا 360 صدقة بعدد مفاصلنا وبعد أيام السنة. هكذا قال الإنسان جسمه محتون على 360 مفصل. هذه الصدقات التي فسر في الأحل بأن التسبيح والتهليل والتكبير أمر معروف ونهي عن المنكر، فإذا فرضنا أن شخصا لم يفعل شيء من هذا يركع ركعتين من الضحى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. وهذه ثماني ركعات ربما لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المناسبة، حتى قال بعض العلماء أن ليست الضحى، هذه صلاة الفتح، يعني من الأمراء يسر الله له فتح بلاد من البلدان فإنه يصلي هذه الصلاة شكرا لله تبارك وتعالى. فإذا جرت من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة. قال: باب تجويز صلاة الضحى. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. هذا العنوان كذلك لا بد أن تنتبه له، تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس. إذن ربما بعض الناس قد يتعجب، لا يطلع فرزنا ما قال يقولوا هذه أيام اللي الضحى ولا الشروق، يقول على الساعة السادسة وثمان دقائق مباشرة، يقوم بعد ثمان دقائق ويصلي. انتظر حوالي ربع ساعة على الأقل حتى ترتفع الشمس قدر الرمح ويدخل وقت الضحى من ذلك الوقت، نعم، إلى ويمتد إلى زوال الشمس إلى وقت الظهر، وليس هذا الوقت متساوي بل تأخيرها حتى يقترب من وقت الزوال أفضل، والأفضل أن تصلى هذا الضحى عند اشتداد الحر كما سوف يأتي الحديث وارتفاع الضحى. قال عزيز بن أرقب رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصاد، صلاة الأوابين حين ترمض الفصاد، رواه مسلم. وترمض المقصود به كما قال بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. إذن وهذا موضع نتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين، ربما لم نتعرض يوم ما ونحن نقرأ هذا الكتاب، ما معنى كلمة رياض الصالحين؟ رياض جمع روضة، والروضة خلاف لما هو عندنا شائع نقولها لقبور الأولياء والصالحين قلنا روضة، هذا استعمال خاطئ، من أدراك أنها روضة أو حفرة من حفر النار لا ندري، وإنما الروضة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما بين بيته ومنبره، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة في إطلاقات الناس تطلق ويراد بها أي موضع ترتاض فيه النفوس، ترتاب في نفس منها تنطلق وتستريح وترتاع. هو بمعنى قوله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة. بهذا المعنى أي شيء تنطلق في النفس وتستجم وترتاع فهو روضتها. فهذا الكتاب المؤلف رحمه الله كأنه اختار أحاديث، هذه الأحاديث نفوس الصالحين عندما تسمعها فإنها تكون في حال من ارتياح البال، ولا شك هذا ربما لمستموه إن شاء الله تعالى. أحاديث الشخص تحيي فيه الإيمان ويزداد بها الإيمان. هذا بعض المعنى المراد أو الذي يفيده هذا الكتاب أو هذا العنوان. قال رحمه الله: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. 12 ركعة يعني 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 كذلك قبل الفجر 12 ركعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد الجمعة و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة، يعني بين أذان والإقامة تصلي صلاة، هذه صلاة إن شئت راتبة وإن شئت صلاة ركعتين تقوم هكذا تصليهما فقط، تسمع الأذان تقوم تصلي ركعتين قبل الإقامة. وهذا كذلك إنسان يجتهد فيه في الدعاء، إنه وقت استجابة الدعاء بين الأذانين. ولا يستثنى من ذلك صلاة المغرب، لأن بعض الناس يقول لك صلاة المغرب يقول لك هذا كأنه تابع لبعد العصر. لا، هو إذا أذن المغربي خرجنا من وقت العصر، هذا بعد الدخول في وقت المغربي، فنحن ننتظر صلاة المغرب. قال: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. رواه البخاري. لا يدعهما حتى في السفر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي 2 قبل الغداء. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 الفجر. إذن حتى ولو كان الإنسان مسافرا يحرص على أن لا يدعهما. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. والغداة المقصود بها الفجر. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي فجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتها وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذه أمور تعرض للإنسان، كل واحد بشر تعرض له ما يعرض لسائر الناس من انشغال، ومن أمر يحبسه، ومن أمر يشغله، ومن أمر ربما ينسى بسببه إلى آخر الآخر. قال: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. متفق عليه. كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء، نقصد النداء أذان الصبح، والإقامة إقامته كذلك من صلاة الصبح، لكن نبي إخواني فقط على أنه نداءهم كان في الوقت، ولا شك نداءهم كان في الوقت. وأما نحن فنداءنا اليوم مبنين على رزنام، مبنين على رزنامة هي الآن موضوعة لي حتى سنة 2027، معدة وموجودة ونحو ذلك. فمثل هذا الأذان في حقه إنما هو مظنون، وذلك الأحوط الإنسان يتأخر، أن يتأخر عن النداء ليصلي ركعتين حتى يصليهما في الوقت، حتى يصليهما في الوقت. نعم، مثلا هذه الأيام عندنا الأذان على الساعة 5 إلا 40 إلا 20 دقيقة، الرابعة 40 دقيقة، فماذا يضر الإنسان لو أنه أخره؟ وإن شاء الله أظن كل المساجد يصلون 15 دقائق، فما يضر إذا أخره إلى 5 أو 5:05، يكون أظهر وأحوط له من أن يبكر به ويباشر. هذا تنبيه لإخواني ليكونوا على دراية به. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح بدا من ظهر صلى ركعتين خفيفتين. متفق عليه. وخفيفتين يعني السنة فيهما أن يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع صلى الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إذا طلع الفجر، وهم كانوا ربما يتمكنون من رؤية الفجر حتى ولو كان في بيوتهم، وأما نحن فلا بد لمن أراد أن يتأكد أو يتعرف عليه فإنه يخرج إلى مكان يصلح لمعاينة الطلوع، وأما هو في بيته فلا يكاد يعرفه إلا بعد أن يتمكن. لذلك فكان الأحوط أن يتأخر عن وقت الأذان حتى يصلي ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة. وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن ما تعلمون أيها الإخوة أن هاتين السورتين سورتين في التوحيد، قل يا أيها الكافرون فيه البراءة، البراءة من الشرك ومن المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم ولي دين. هذا إذا كان المسلم يوميا يقرأ هذه الآية ويعي هذا المعنى فإن قلبه يتشرب التوحيد ويتجذر فيه ويتأصل فيه ويتعمق فيه. وكذلك معها أيضا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا يفعل أيضا في سنة المغرب، سنة المغرب يقرأ فيها بالسورتين. وهذا كذلك يفيدنا أن التوحيد شأنه في الإسلام كبير جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. اضطجاع معناه يتمرفق، هكذا يقول بعض الناس يتمرفق. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري اضطجع على شقه الأيمن. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم. قولها يسلم بين ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. إذن هذا أمر لذلك حمله ظاهرية على ما هو معروف من ظاهريتهم على الوجوب. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. لكن أنبه فقط على أن هذه الضجعة إنما تكون في البيوت على ما هو مروين عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلين يفعلان في المسجد فحصبهما. حصبهما بمعنى رماهما بالحصباء. باب سنة الظهر. باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس. وقد تزول هنا عن كبد السماء وقت الظهيرة. كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها يعني أنه يقضيه. يمكن إنسان في كل حال يقع لأي واحد منا أنه ربما يقيل قبل الظهر فإذا قام ربما لم يبقى قدر ما يصلي أربعا فيصلي بعد الظهر لا بأس. وتدخل كذلك في عموم قوله عز وجل من نام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري. قال باب سنة العصر. باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. التسليم الذي في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، وهذا حديث ضعيف. وركعات قبل العصر ليست راتبة، إنما هي الرواتب قبل الظهر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، وقبل الفجر. هذه رواتب تسمى رواتب، والتي ورد فيها حديث من عمر السابق: من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. باب سنة المغرب قبلها بعدها وقبلها. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوها قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. قال: في الثالثة لمن شاء، أي كما تقدم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، في الثالثة قال لمن شاء. لولا قوله لمن شاء لكانت واجبة، لأنها أمر، والأمر وحده في الوجوب، ثم تأكد بالتكرار. لولا قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لمن شاء، ومعلوم على كل حال الواجب لا يعلق بالمشيئة. إذن قوله لمن شاء كان قرينة صارفة عن الوجوب، وإلا لكان واجبا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون من يبتدرونها بمعنى أنهم يتسارعون إليه ويتسابقون. السواري جمع سارية، بمعنى يتخذونها سترة لأجل ماذا؟ أن يصلوا ركعتين قبل المغرب. رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواد، فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. يعني الرجل الغريب الذي ربما ليس عنده معرفة بأحوال الصحابة رضي الله عنهم يدخل المسجد يظن بلي صلاة الفريضة كملت والناس لا يصلي راتبة، هكذا يظن من كثرة من يصليها. ثم قال رحمه الله: باب سنة العشاء، سنة العشاء بعدها وقبلها. في حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. من هذا أيها الإخوة لتعلموا بأن الفرائض تكون محفوفة بنوافل قبلها أو بعدها. وتكلم العلماء في السنة القبلية، ما فائدتها أو ما هي الحكمة منها؟ وانتبهوا لما أقول، ولعل الواحد منا يجتهد في أن يتحقق بما سمع. السنة القبلية بمعنى ركعتين مثلا قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر أو أربعة، ركعتين أو أربعة كذلك قبل العصر، أو ركعتين قبل المغرب، وإذا أدرك ركعتين كذلك قبل العشاء. ما هي أو المعنى أو الحكمة من هذه الركعتين؟ الإنسان عادة إذا دخل في الصلاة يتأثر بآخر ما كان مشتغل به، ممكن كان في محل، ممكن كان في السوق، ممكن كان في خصومة مع شخص، إلى آخر ذلك من أحواله. فإذا هو دخل في الصلاة ولم يتنفل قبلها ففي الفريضة ربما يأخذ شطرا من الصلاة وهو مشتغل بآخر ما كان منهمك ومشتغل به من أشغال. ولذلك فتكون النافلة التي ليست فريضة، ومهما يكون الفريضة دائما أفضل من النافلة، وكل ما يمكن أن يجري في الفريضة يمكن أن يجري في النافلة. النافلة أمرها مبني على التخفيف، وتكون كالتهيئة لصلاة الفريضة. لا ينظر في هذا الشخص الذي دائما يأتي متأخر، يدرك الناس وقد فاتت تكبير الإحرام، يدرك الناس وربما فاتت ركعة. أين يصلي؟ يصلي في الصف الأخير. من يكون في الصف الأخير؟ المتهاونين المستهترين، وربما يكون الصبيان، وربما يكون المجانين، وربما يكون كذلك الأشخاص الذين لا يقول لنا سنسكوكر أو سنسكوكر أو سنسكوكر. وأما الجادون تجدون في الصف الأول غالبا، الصف الأول، الصف الثاني، الصف الأولى. وأما المتهاونون العابثون كثيرا ما يكون في الصف الأخير، بل ربما الواحد منهم كأنك تراه غير متعود للصف الأول، بل هو يستحي من نفسه عندما يجد نفسه في الصف الأول، أين أنا؟ هكذا يقول في نفسه. نعم، الصفوف الأولى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. قيل يتأخرون عن الصفوف الأولى، قيل فهم لا يتنافسون في البر ولا في الخير، فيفوتهم كثير منه ويفوتهم الصف الأول، دائما يفوتهم الصف الأول، ولا يكاد يصلون إلا في الصفوف الأخيرة. ولذلك جاء في الحديث كذلك: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته، فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. قال: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها. والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. وعيد هذا الأول لأنه فقه كبير فيه. باب استحباب جعل النوافل في البيت. باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها. والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوها قبورا. إذن هذا أيها الإخوة تنتبهوا على أن البيوت ينبغي تخصيصها بصلوات. كثير من الناس إذا صلى فريضة مباشرة قام في المسجد وصلى، ثم هو إذا رجع إلى بيته لا يكاد يصلي فريضة. وليس هذا فقط في الصلوات، انتبهوا، ليس هذا في الصلوات، بل حتى رأينا وحتى في القرآن بعض الناس يدخل المسجد وتراه يقرأ في المسجد جماعة وغير جماعة ما لا يقرأه في بيته. وهكذا النوافل، وبيت إنما يجعل الأكل والنوم والشرب وما إلى ذلك من أعمال أخرى. ولذلك في البيت هنا في هذه الحالة صار كالقبر، كالقبر لا يقرأ فيه ولا يتصلى فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء يسأله عن شيء يسأله عن شيء رواه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد ما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث قلت فيه فقه، لذلك أحب أن أعيده وأنبه على بعض ما فيه من الفقه. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه جمعة في المقصورة. المقصورة معناها البيت الذي يخصص الإمام بجنب المسجد. فلما سلم الإمام قمت في مقامي قمت في مقامي، بمعنى لم أغادره. هذا السائب بن أختي نمر. رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة، لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة. إن هذا هو الفقه الذي فيه أن الإنسان إذا صلى أي صلاة من الصلوات الجمعة أو غيرها لا يصلها بصلاة، بما لا بد أن يفصل. وهذا الفاصل أحد اثنين أو هما معا، يفصل بينهما بكلام أو يفصل بينهما بتغيير المكان، يتحول إلى مكان آخر أو يخرج يذهب إلى بيته. فهذا قلت من الفقه الذي ينبغي أن يعلم، لأننا رأينا بعض الناس يخالفه ولا يهتم به. قال باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذه بيان فضيلة الوتر من بين سائر النوافل. الوتر ليس بحكم، ليس واجب كما قالت الأحناف، ولكن هو سنة، ولكن ليس كأي سنة من السنن، بل هو سنة مؤكدة. الوتر سنة مؤكدة، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا يدل على اهتمام به، وأنه متى ما أمكنه ذلك لا يفوته، من أول الليل من آخره من وسطه إلى آخره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل. الإنسان إذا صلى ما صلى في الليل فليختم صلاته بالوتر، الوتر ومن قيام الليل، ولكنه آخر ركعاته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. إذن لا بد أن نعلم بأن الوتر هو صلاة الليل، بمعنى إذا فاتنا أحدنا الوتر في الليل فلا يقضى، وإنما يقضى محله ما كان الشخص يصليه من صلاة. إذا كان يصلي 7 ركعات بالوتر، فإذا فات الوتر في الليل فليصلي 8 ركعات بالنهار، هذا إذا أراد أن يقضيها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، معترضة إذ في حال صلاة، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر قومي فأوتري يا عائشة. ماذا عندكم من عنده نسخة؟ نبيل بوزيد ماذا عندك؟
شيخ عندي، السلام عليكم.
السلام.
يعني قومي فأوتري يا عائشة.
قبلها وفي رواية له
فإذا بقي الوتر قال.
ها واصل.
قومي فأوتري يا عائشة.
مباشرة.
مباشرة.
فإذا بقي الوتر لعله ربما في بعض النسخ ما أدري. من عنده نسخة فيها غير هذا أو فيها تركيب آخر مخالف؟ من عنده نسخة غير هذه ربما فيها ما هو مخالف؟ إذن تبقى هذه النسخة كأنها فإذا بقي الوتر قومي فأوتري يا عائشة، أي قال لها ونحو ذلك المعنى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح، نعم لغالي. ماذا عندك؟
السلام عليكم.
السلام.
جزاكم الله خير شيخنا. لم نفهم محل الإشكال في هذا الحديث.
محل الإشكال.
نعم.
إذا بقي الوتر مباشرة قوله قومي فأوتري يا عائشة.
السلام عليكم.
معلش عبد الغني، واضح الإشكال ما زال؟
لا ما زال شيخ في السياق، يعني لا يظهر فيه سقط أو شيء كذا، بارك الله فيك.
فإذا بقي الوتر قومي فأوتري، لا يظهر.
قال، وإذا أثبتنا كلمة قال، فإذا بقي الوتر أي وقت الوتر قال قومي فأوتري.
عندك قال؟
نعم عندي كلمة قال.
عندك في نسختك قال؟
نعم عندي قال.
إذا انتهى. هذا هو الذي تفعله.
جزاك الله خير.
إذا كان عندك قال فهو الذي بالضبط كنا نريد تقديره في أذهاننا، فلما وجد إذا نكتبه في نسخنا. من عنده نسختها كما هي في نسختي. نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي أحد النسخ فيها إذا أوتر.
ها؟
نسخة فيها إذا أوتر.
نعم.
قال يا عائشة قومي فأوتري.
إذن قال شيء موجود عندك.
لكن عندي إذا أوتر.
لا إشكال. إحنا فقط كنا نريد فقط هذه الكلمة، كلمة قال في هذا المحل التي ليست عندنا فيه. فلنعلم بأنها سقط في نسخنا ولا بد من تقديرها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والشيخ عندي فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت.
لا هذا في الرواية التي قبلها، إذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. لكن ما بعدها وفي رواية له ماذا عندك؟
قال
فإذا بقي الوتر قال.
قال قومي فأوتري يا عائشة.
نعم، إذن هذا هو الذي قلت كنا نبحث عنه، هذا التقدير الذي هو كلمة قال المحذوفة عندنا في نسخنا. نعم، قال وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. بادروا الصبح، ما معنى بادروا؟ بادروا بمعنى كأنه سابقوا، وتعجلوا حتى لا يدرككم الصبح، بادروه بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. إذن هذا يعرض كذلك لنا، الواحد لا شك كل واحد منا أدرى بنفسه، يعني ربما يقول أنا أؤخر الوتر لعلي أدرك آخره أفضل، واليوم وغدا وبعد غد حتى تمر عليه أيام ولا يقوم في آخر الليل، بزعم أنه يريد أن يقوم في آخر. إذن ماذا يفعل؟ هذا خير له أن يوتر في أول الليل. وعليه يحمل حديث أبي رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، هذا هو الحزم، وأن أرك ركعتين من الضحى، وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر. قال باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا كذلك حديثنا أيها الإخوة، لا أحب أن أفوته دون أن أشير إلى بعض ما يحتوي عليه من المعنى الكبير. السلام المقصود به المفاصل التي يحتوي على جسمنا أو أجسامنا. وقال يصبح على كل، هكذا هذه العبارة في العربية تطلق، ويراد بها أن على متعلق بفعل، كثير ما هنا يحذف وسهل تقديره، أي واجب على كل. على كل أقول لك عليك أن تفعل كذا، أي يجب عليك. على كل سلامة من أحدكم صدقة. ربما الواحد منا إذا سمع هذا الحديث ولم يكن يعلم تفسيره يقول هذا أمر صعب، ومن يستطيع أن يأتي بصدقة على كل مفصل من مفاصل جسمه؟ ولكن جاء في الحديث قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. إذن كل يوم علينا 360 صدقة بعدد مفاصلنا وبعد أيام السنة. هكذا قال الإنسان جسمه محتوى على 360 مفصل. هذه الصدقات التي فسر في الأحل بأن التسبيح والتهليل والتكبير أمر معروف ونهي منكر، فإذا فرضنا أن شخصا لم يفعل شيء من هذا يركع ركعتين من الضحى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وعن أم هانئ فاخته بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحى، متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. وهذه ثماني ركعات ربما لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المناسبة، حتى قال بعض العلماء هذه ليست الضحى، هذه صلاة الفتح، يعني من الأمراء يسر الله له فتح بلاد من البلدان فإنه يصلي هذه الصلاة شكرا لله تبارك وتعالى، فإذا جرت من النبي فأسمع لها بنفسه. قال باب تجويز صلاة الضحى. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. هذا العنوان كذلك لا بد أن تنتبه له، تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس. إذن ربما بعض الناس قد يتعجب، لا يطلع فرزنا ما قال يقولوا هذه الأيام اللي الضحى ولا الشروق يكون على الساعة السادسة وثمان دقائق، مباشرة يقوم بعد ثمان دقائق ويصلي، انتظر حوالي ربع ساعة على الأقل حتى ترتفع الشمس قدر الرمح ويدخل وقت الضحى من ذلك الوقت، نعم، إلى ويمتد إلى زوال الشمس إلى وقت الظهر، وليس هذا الوقت متساوي، بل تأخيرها حتى يقترب من وقت الزوال أفضل. والأفضل أن تصلى هذا الضحى عند اشتداد الحر كما سوف يأتي الحديث وارتفاع الضحى. قال عن زيد بن أرقب رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. وترمض المقصود به كما قال بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. إذن وهذا موضع نتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
طيب.